الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب العشرة المبشرون بالجنة. سياسة علي. سياسة الإنسان جزء منه ومرآة لأخلاقه، وعلي من طبيعته الصراحة، فهو لا يعرف في الحق لومة لائم، فكانت سياسته صدى لهذه الأخلاق. فقد بادر عقب بيعته فأصدر أمرين في منتهى الصرامة والشدة، وهذان الأمران هما: أولا عزل ولاة عثمان من أقاربه الذين لم يقبل علي سلوكهم ولم يستطع أن يتحمل مسؤولية بقائهم في السلطة، وأرسل ولاة له بدل هؤلاء، وهؤلاء الولاة الجدد هم عثمان بن حنيف إلى البصرة، عمارة بن حسان إلى الكوفة، عبد الله بن عباس إلى اليمن، قيس بن سعد بن عبادة إلى مصر، سهيل بن حنيف إلى الشام. وقد تقدم الناصحون يطلبون من علي أن يؤجل عزل ولاة عثمان فرفض، فطلبوا إليه أن يعزل من يشاء ويثبت من يشاء، ولكن ينبغي أن يترك معاوية، ولكنه رفض أيضا. وأشهر الدهاة الذين نصحوا عليا في هذه الفترة المغيرة بن شعبة، الذي قال لعلي بعد أن بايعه بالخلافة: إن لك علي حق الطاعة والنصيحة، فما ستفعله اليوم ستجني نتائجه غدا، اترك عمال عثمان على أعمالهم حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة جنودهم تصرفت معهم كما ترى. قال علي: لا أداهن في ديني ولا أظلم نفسي وأظلم الناس لحظة واحدة في استخدام من أشك في إخلاصه. قال المغيرة: فإن كنت فاعلا فاترك معاوية، فإن فيه جرأة، وهو في أهل الشام مسموع الكلمة، وقد ولاه عمر. فقال علي: والله لا أستعمل معاوية يومين وأنا أدرك أنه ظالم وغير مخلص. وخرج المغيرة، ودخل عبد الله بن العباس وعرف رأي المغيرة فقال لعلي: إنه نصحك. قال علي: وكيف نصحني؟ قال عبد الله: لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا، فإن تركتهم استجابوا لك حبا في السلطان، وإن خلعتهم ثاروا عليك لحرمانهم من السلطان، واتخذوا دم عثمان وسيلة لهم. قال علي: والله لا أتخذ المضلين عضدا. ونفذ رأيه، ونجح بعض ولاة علي في الوصول إلى ولاياتهم، وفشل بعضهم، وكان سهيل بن حنيف من الفاشلين، فقد رده جند معاوية ولم يسمحوا له بدخول الشام. الأمر الثاني الذي بادر علي باتخاذه كان استرداد القطائع التي أقطعها عثمان لأقاربه، واسترداد الهبات الكبيرة التي منحها عثمان من بيت المال. وقد واجه علي بسبب ظروف عصره وبسبب تشدده تمردا وصراعا شغل عصره كله. وقد نتج عن هذا التمرد أن عليا اضطر إلى أن يخوض موقعتين شهيرتين، هما موقعة الجمل وموقعة صفين، وسنتكلم عنهما بعد قليل بعد أن نستكمل الحديث عن بضع نقاط مهمة سبقت هاتين الموقعتين. دستور علي لولاته. أصدر علي لولاته دستورا حافلا نقتطف منه بعض الفقرات فيما يلي: أنصف الناس من نفسك واصبر لحوائجهم، لا تدخلن في مشورتك بخيلا يبعدك عن الفضل أو يخوفك من الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يحسن لك الشره بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. استعمل لمساعدتك خيرة الرجال بعد أن تختبرهم، ولا تولي أحدا بدافع المحابات والأثرة، واختر أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة، فإنهم أحسن الناس أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع. أسبغ الأرزاق على عمالك، فإن ذلك قوة لهم على إصلاح أنفسهم، وغنى لهم يمنعهم عن تناول الحرام، وحجة عليهم إن خالفوا أو خانوا الأمانة. تفقد عمالك دائما، وابعث العيون من أهل الصدق ليروا أحوالهم، فإن تعاهدهم في السر يجعلهم دائما حريصين على الأمانة والرفق بالرعية. وليكن أبعد رعيتك من يطلبون عيوب الناس ويكشفون أسرارهم، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في جلب الخراج، لأن الخراج لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة خرب البلاد وأهلك العباد. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس حقهم، فأقبل الناس على شراء هذا الحق بالباطل وافتدوه بالرشوة. ولعمري إن أولياء الأمور في العالم الإسلامي لفي أشد الحاجة أن يقرأوا هذه الوصايا وتلك التعليمات، وأن يفهموها ويعملوا بها، ففي ذلك نجاح للأمة الإسلامية التي تترنح لبعدها عن الإسلام وتعاليمه. ولم يكد علي يرسل ولاته ويعد العدة للسير بزورق الدولة في ضوء هذه التعليمات الإسلامية الرائعة، حتى فاجأته موقعة الجمل 36 هجرية، وبعدها جاءت موقعة صفين في العام التالي، فلنفسح المجال للحديث عن هاتين الموقعتين، فقد فاجأتا الإمام في أول عهده وكتبتا النهاية لعهد الإمام. موقعة الجمل، أخذت هذه الموقعة اسمها من الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول وبنت أبي بكر الصديق. وخروج عائشة إلى المعركة لتحارب عليا كان حدثا غير عادي، ومن ثم ارتبطت هذه الوقعة بعائشة وجمالها. وإن كان دور عائشة في الحقيقة ضئيلا في هذه المعركة، وقد واجهت عائشة معارضة شديدة لخروجها، وتمثلت هذه المعارضة في النقطتين التاليتين: أولا، شهدت عائشة بكاء الآلاف يوم خرجت من مكة لهذه الرحلة المشؤومة، حتى سمي ذلك اليوم يوم النحيب، ولكن ذلك لم يمنعها من الخروج. ثانيا، تلقت عائشة خطابا طويلا من أم سلمة زوجة الرسول تعظها فيه وتذكرها أن خروجها للحرب حتك للحجاب الذي ضربه عليها الإسلام والذي فرضته الآية الكريمة وقرن في بيوتكن، التي لم يغب عن عائشة معناها. وبينما كانت المعارضة متمثلة في هاتين النقطتين، كان هناك عاملان آخران يدفعان عائشة للخروج لمحاربة علي، وهذان العاملان هما: أولا، كان من المؤكد أن بعض قتلة عثمان والثائرين عليه قد أصبحوا في جيش علي، ولم يبدأ علي في تمييزهم والقصاص منهم، وكان سبب ذلك هو قوة الغوغاء التي تحدثنا عنها، ولأن الجماهير انضمت إلى الثائرين وهتفوا كما قلنا من قبل: كلنا قتلة عثمان. وقد تسبب عن هذا الموقف من علي أن بعض الناس ثاروا عليه بحجة أنه يحوي قتلة عثمان في جيشه، وكانت عائشة من هؤلاء. عبد الله بن الزبير وتأثيره. ولكن كان هناك عامل آخر شديد التأثير على عائشة، ذلك هو ابن أختها عبد الله بن الزبير. وعبد الله هذا هو ابن أسماء بنت أبي بكر، فجده أبو بكر الصديق، وأبوه الزبير بن العوام أحد السابقين للإسلام، والذي كان ضمن الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده. وقد تربى عبد الله في بيت الرسول عند خالته عائشة، وكل هذا جعل الرجل شديد الرغبة في الرياسة. وقد انتهز فرصة قيام بعض المسلمين بنقد علي واتهامه بأنه يحوي قتلة عثمان في جيشه، فأوعز إلى عائشة بالانضمام لهذا الاتجاه. وكان عبد الله شديد التأثير على خالته، فقبلت رأيه، والتف حولها المنافسون لعلي، وفيهم طلحة والزبير، وكان قد سبق لهما أن بايعا عليا، ولكنهما بعد فترة قصيرة استأذنا للذهاب إلى مكة، وادعيا أنهما يريدان العمرة، ولكن اتجاههما لم يغب عن علي، ولذلك أذن لهما وهو يقول: والله ما العمرة تريدان. وانضم لعائشة كذلك يعلى بن أمية عامل عثمان على اليمن، ومعه ما كان في بيت مال اليمن من أموال، كما انضم لها عبد الله بن عامر من البصرة ومعه مال كثير، والتف حولها بنو أمية الذين كانوا بالحجاز، وحثت عائشة الجميع على المطالبة بدم عثمان، وخرجت من مكة حيث كانت عندما قتل عثمان إلى البصرة لتستعين بسكانها فيما أقدمت عليه، إذ كانت البصرة من المدن الثائرة لصالح عثمان. وتذكر الروايات التاريخية أن الزبير كان لا يريد أن ينضم لهؤلاء الساخطين على علي، ولكن إلحاح ابنه دفعه لذلك. ويذكر التاريخ كذلك أن عائشة ترددت عدة مرات وأرادت العودة من الطريق والتوقف عن قيادة الثائرين، ولكن إلحاح عبد الله عليها كان لا يمكنها من العودة والتوقف، وسار علي بجيشه لمواجهة الثائرين عليه، وكان في جيشه للأسف مجموعة من أتباع عبد الله بن سبأ الذين كانوا ثائرين على عثمان. وكان علي يحاول أن يبتعد عن القتل بدون حق، ولهذا اتصل بالقادة والزعماء في جيش عائشة وتساءل عن سبب ثورتهم عليه محاولا أن يتحاشى الحرب. فلما عرف أنه متهم بأنه يحوي قتلة عثمان في جيشه صاح بأنه لا يمكن أن يحمي هؤلاء القتلة، وأنهم إن عرفوا فلا بد من القصاص منهم، وأوشكت هذه السفارات أن تنجح وأن يكفي الله المؤمنين شر القتال. ولكن السبئيين الذين أشعلوا الثور على عثمان وحرضوا على قتله أدركوا أن الصلح بين الطائفتين سيكون على حساب رقابهم، فعقدوا العزم على بدء الحرب مدركين أن الحرب وحدها هي التي يمكن أن تحميهم من القتل. وهكذا بدأوا المعركة في غفلة من علي، وأجابهم أتباع عائشة والتحم الفريقان. إنه يؤخذ على علي أن سلطانه على جيشه لم يكن تاما ولم يكن شاملا، ولكن الظروف في حقيقة الأمر كانت أقوى من علي، وسنرى عليا يدافع عن نفسه فيما بعد بما لا يدعو مجالا لنقده فيما أرى. نهاية المعركة كانت معركة الجمل معركة عنيفة، فر منها الزبير لا جبنا ولا خوفا من الموت، ولكن لعدم إيمانه بأنه على حق فيما أقدم عليه. وفي طريقه بعد أن ترك المعركة مر بماء لبني تميم، وكان الأحنف بن قيس جالسا مع بعض أعوانه في طريق عودة الزبير، فقال الأحنف لرفاقه: جمع الزبير هذين العسكرين ثم تركهما والحرب دائرة بينهما. وكان في مجلس الأحنف رجل ثائر على هذه الحرب اسمه عمرو بن جرموز، فقرر هذا أن يقضي على الزبير تأثرا منه بما قاله الأحنف عنه. وتابع عمرو بن جرموز الزبير خفية، وبعد مرحلة من الطريق جلس الزبير تحت شجرة ليستريح، ثم اضطجع ونام، فقتله عمرو بن جرموز وهو نائم. أما طلحة فقد قتله سهم رماه به مروان بن الحكم بحجة أن طلحة كان من الثائرين على عثمان. أما عبد الله بن الزبير الذي دفع الجموع لهذه الحرب بالطاحنة فقد ضربه الأشطر أحد الأبطال في جيش علي ضربة سقط بها على الأرض، وكان الأشطر يستطيع أن يقضي عليه لولا أن عبد الله تضرع إليه فتركه بعد أن أخذ عليه العهد ألا يشترك في المعركة. بعد ذلك فوافق عبد الله، واعتبر ذلك منه فرارا من المعركة التي أشعل نارها. وبعد أن اختفى هؤلاء القادة بالموت أو الفرار ظلت المعركة تدور بدون قائد أو تحت قيادة عائشة شكليا، وسقط عدد كبير وهم يدافعون عن أم المؤمنين أو يهجمون عليها وعلى جملها. ثم عقر الجمل وانتهت المعركة بنجاح علي، ولكنه أكرم عائشة وأعادها إلى مكة معززة مكرمة. مسؤولية موقعة الجمل. واعتقادي أن مسؤولية حرب الجمل مسؤولية مشتركة يحمل كل من عائشة وطلحة والزبير جزءا منها، ولكن أكبر قدر من المسؤولية يقع على عبد الله بن الزبير الذي حرك هذا الجيش لهدف في نفسه وأطماع في الوصول إلى الرئاسة. وقد جدد عبد الله هذه الأطماع في عهد يزيد بن معاوية، ودفع رأسه ورؤوس الكثير من المسلمين ثمنا للحرب التي أشعلها لتحقيق هذه الأطماع. ويروى أن عائشة ظلت بقية عمرها حزينة لأنها اشتركت في هذه المعركة، وكانت تتمنى لو أنها ماتت قبل هذه المعركة 20 عاما. ولما مرضت مرض الموت قيل لها: أترين أن تدفني في حجرتك مع رسول الله؟ فأجابت: لا، لقد أحدثت بعده حدثا، فادفنوني مع إخوتي بالبقيع. موقعة صفين. حدثت موقعة صفين بين علي ومعاوية. وقبل الحديث عنها يجدر بنا أن نتدارس حالة القوة العسكرية والإمدادات الحربية في العالم الإسلامي قبل بدء المعركة. كان علي وأتباعه يعتقدون أن معركتهم الأولى والأخيرة يجب أن تكون ضد الأمويين الذين يقودهم معاوية بن أبي سفيان، مؤيدا بأهل الشام، فمعاوية هو ابن عم عثمان وهو زعيم بني أمية، وله مكانة عظيمة بين جنده وأتباعه بالشام. وعلى هذا فاستعداد علي اتجه لمقاومة معاوية من أول الأمر، ولكن الأحداث تطورت، ورأى علي أنه لابد من القضاء على الحركات المناوئة له قبل أن يفرغ لأهل الشام، فخاض معركة الجمل. ما نتيجة معركة الجمل؟ نتيجتها أنه خر من جيش علي 10,000، فضعف بذلك جيش علي، وخر من أهل مكة والمدينة والبصرة ممن تبعوا عائشة وأصحابها عدد أكبر ممن سقط من جيش علي، وخلف هؤلاء القتلى جراحا تثير الحقد على علي. ثم إن جيوش علي كانت حديثة الصلة به، وليس معه مال يغدق منه على الأبطال وينعم على الشجعان، وإذا فرض وجاءه مال فليس علي بالذي يعطي من مال الله في غير وجه. وعلى هذا كان مع علي أشتات من الناس أكلت منهم الحروب، وليس هناك ما يداوي جراحهم. وفي الجانب الآخر من العالم الإسلامي كان يقف معاوية متخذا من دمشق عاصمة لإمارته التي تولاها منذ عهد عمر بن الخطاب، وقد أضاف على إمارته التي تولاها منذ عهد عمر مناطق أخرى ضمها إليه عثمان. وهكذا امتدت السنون بابن أبي سفيان في الشام، وهو سياسي ضليع يعرف الوسيلة إلى قلوب الناس عن طريق الدهاء أو العطاء. والشام بلاد غنية فتية لم يعرف سكانها منذ دخلوا الإسلام أو دخل الإسلام بلادهم حكما أزهى ولا أطول من حكم معاوية. وانضم حول معاوية أبطال الدهاء في الجزيرة العربية، وعلى رأسهم عمرو بن العاص، كما تجمع حوله بنو أمية أو أكثرهم، وكثير غيرهم من بطون العرب وقبائلهم. وكان لدى معاوية جيش لا يعرف غيره ولا يطيع سواه. وزاد نفوذ معاوية إبان عهد عثمان، فأصبح في الواقع الحاكم الأعلى والمرجع النهائي لكل الأمور. وبينما كان علي يخوض معركة الجمل ويفقد من جيشه عناصر صالحة، كان معاوية يقوي جيشه ويدعمه ويفرق على أتباعه المال ويثيرهم ضد قتلة عثمان. وكان العرب في الشام يحملون فكرة هامة، هي أن إسناد الخلافة إلى علي معناه ثبوت الأمر لبني هاشم، وكانوا يرون كما يرى أغلب المسلمين وجميع الباحثين أن الخلافة من حق المسلمين كافة، لا يختص بها بنو هاشم، كما أن حياتهم قد طالت وطابت في ظل معاوية، فلماذا لا يحرصون عليه ويسدون أزره لتدوم لهم هذه الحياة؟ وفي مثل هذا الجو زحف علي لمقابلة جيوش معاوية، والتقى الجيشان في سهل على الفرات يقال له صفين. والحق يقال إن عليا كان كالعهد به دائما يميل إلى السلم والموادعة، فقد تغلب أول الأمر أتباع معاوية على الماء ومنعوا عنه أتباع علي، فحاربهم علي حتى أجلاهم عن الماء، ثم لم يمنعهم عنه كما ذكرنا من قبل. وكتب علي عدة كتب وأرسل عدة رسل لدعوة معاوية إلى البيعة وإلى الاتفاق، ولكن لم يكن سهلا على معاوية أن يترك ملكا شامخا ويستجيب لدعوة علي. والتقى الجيشان ووقعت المعارك عدة أيام، وكان من أبرز أنصار علي القائد العظيم مالك بن الأشتر. واستطاع علي ببطولته الشخصية وبحماسة بعض أتباعه أن يكون من جيشه قوة غالبة كسبت له النصر. حيلة عمرو بن العاص. ولما أدرك معاوية صعوبة الانتصار على علي استشار عمرو بن العاص، فأشار عليه بأن يأمر جنوده بأن تصرخ في جنح الليل قائلة: كتاب الله بيننا وبينكم، من يحمي البلاد والأولاد من جند الروم إن قتلنا. كما أشار عمرو بن العاص على معاوية أن يتصل ببعض القادة غير المخلصين في جيش علي ويغريهم بالمال، مثل الأشعث بن قيس، ليرغم عليا على إيقاف الحرب عندما يصرخ جنود معاوية بصرختهم المذكورة. ونفذ معاوية وصية عم ونجحت الحيلة، فتوقفت الحرب على الرغم من إرادة علي وبدأ التحكيم. قصة التحكيم. واتفق الرأي على أن يولي أهل العراق حكما، وأن يولي أهل الشام حكما، وأن يجتمع الرجلان ليبحثا أسباب الخلاف رجاء الوصول إلى حل. وقد ارتضى أهل الشام عمرو بن العاص بإجماع منهم، واختلف أتباع علي وقدم أغلبهم أبا موسى الأشعري على غير رغبة من علي. واجتمع الحكمان في شهر رمضان سنة 37 هجرية، ولم يكن هناك تكافؤ في هذا التحكيم للأسباب الآتية: أولا، عمرو بن العاص أستاذ الدهاء في الجزيرة العربية، وأبو موسى فيه طيبة ويسر. ثانيا، عمرو يربط مصيره بمصير معاوية، وليس كذلك أبو موسى.